إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات فاستمعوا إلى رب الأرض والسماوات وهو ينادي عباده قائلا في محكم تنزيله وأصدق قيله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وقال عز من قائل فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وقال عز وجل وهو يخاطب الإنس والجان في عدد من الآيات من سورة الرحمن فقال عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان نصوص نرى المولى تبارك وتعالى فيها يأمر أمرا قاطعا ليتذكر العبد نعمه وآلاءه وليقوده ذلك إلى شكره سبحانه فإنه لا بد للعبد من أن يشكر ربه سبحانه وتعالى بالقلب والجنان ثم بالذكر واللسان ثم بالعمل بأحكام الإسلام وإن النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فيما رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله خرج على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فعندئذ قال لهم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم لقد قرأت هذه السورة على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردود منكم أي ردوا أحسن منكم فما أتيت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالت الجن لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد فالمسلم ينبغي أن يتأسى بمؤمني الجن فيذكروا آلاء الله تبارك وتعالى ويشكره على ذلك وإن من نعم الله تعالى وآلائه على الناس ومن فضله ونعمائه على كل الأجناس أن هيأ لنا نعمة عظيمة ألا وهي نعمة اللباس فرأيت إخواننا الكرام أخواتنا الكريمات أن نتطرق اليوم في هذا اليوم الأغر المبارك الميمون لنتحدث سويا عن اللباس عن آدابه وأحكامه في الإسلام وسنتطرق في هذه الخطبة إلى نقاط أربع أولى هذه النقاط بيان معنى اللباس وأنواعه ثم نتطرق إلى حكم وفوائد اللباس ثم نتطرق إلى الحكم العام للباس في الإسلام ثم نخص بالذكر في الأمر الرابع أول واجب من واجبات اللباس. فأقول وبالله أستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل وهو سبحانه بكل جميل كفيل. فاعلم أخي الكريم أن اللباس عند أهل اللغة العربية هو ما يواري أو ما أباحه الله عز وجل للإنسان أن يواري به جسده ويزينه. كل ما أباحه الله أي أحله وجعله حلالا للإنسان، لماذا؟ ليواري أي ليغطي به جسده أو يتزين به، فهو اللباس. وهو نوعان: لباس حسي مادي ولباس معنوي روحي. وقد جمع الله تعالى هذين النوعين في آية واحدة فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فذكر الله تعالى لباسين: اللباس الأول لباسا يواري سوآتكم وريشا، والريش معناه الزينة، لتوار به أجسادكم وتتزين به كما أسلفنا في تعريف اللباس. والحكمة الثانية قال: ولباس التقوى ذلك خير، أي تقوى الله تبارك وتعالى وهو الإيمان به والعمل بمرضاته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أعظم لباس. فصرحت الآية وذكرت خير اللباسين أو هو لباس التقوى. فالذي يعتني بلباسه المادي على حساب لباسه المعنوي الروحي، أو لا يأبه للباسه الروحي كما يأبه للباسه المادي، فذاك يكون قد قدم ما أخره الله وأخر ما قدمه الله. واعلم أخي الكريم أن المؤمن العفيف التقي عند الله تعالى وعند العقلاء وإن كان رث اللباس فهو أفضل وأجمل من ذلك الفاجر الشقي مهما لبس. وانظر إلى صورة هؤلاء وصورة هؤلاء، انظر إلى صورة الرجل العفيف التقي كيف كرمه الله تعالى من فوق سبع سماوات فقال: إن أكرمكم عند الله ليس أجملكم لباسا ولا أحسنكم مظهرا، ولكن أكرمكم عند الله من أتقاكم. وأكد الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فقال فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وروى الترمذي أيضا من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب رجل، كم من رجل، أي ما أكثرهم، رب رجل أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبأ له، لا يؤبه له، أي لا يلتفت إليه، وذو طمرين أي ذو ثوبين خليقين رثين لا يؤبه له، ما مصيره؟ قال: لو أقسم على الله لأبره، أي لو قال: اللهم إني أسألك بكذا، فأجابه الله سبحانه وتعالى لذلك. هذه صورة الرجل العفيف التقي وإن كان رث اللباس. فانظر إلى صورة الفاجر الشقي وإن كان يتظاهر بأحسن لباس وإن كان فاق سائر الأجناس. فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في من كان قبلكم يمشي تعجبه نفسه مرجل رأسه، أي في أحسن هيئة، يتبختر ويختال في مشيته، إذ خسف الله تعالى به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة. هذا هو عذابه في البرزخ، يبقى يتجلجل في باطن الأرض، وما أعظم باطن الأرض، إلى أن تقوم الساعة. لذلك أيها المؤمنون ينبغي للمسلم أن يقدم ما قدمه الله وأن يؤخر ما أخر الله، ولباس التقوى ذلك خير. ثم تعالوا بنا إلى أن ننظر ما هي حكم اللباس وما هي فوائده، لماذا شرع الله تعالى لنا هذه النعمة العظيمة وأمرنا بشكرها. فاعلم أن لللباس فوائد كثيرة تجعلنا نقف ماليا عندها. أول هذه الحكم أن الله تبارك وتعالى أراد من العبد أن يتكرم بكرامة الله له وأن يكون فاضلا، إذ فضله الله تعالى على سائر الأجناس. فقد قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ولقد توكيد، كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله سبحانه وتعالى شرع للعبد هذا اللباس لكي يتميز عن من؟ عن الحيوان، فإن الحيوان هو الذي ليس عليه أي لباس. وانظر كيف سماه آية في الآية السابقة الذكر، ختمها بقوله ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اللباس أيها الأخ الكريم آية من آيات الله، ينبغي أن تجعلها على وفق شريعة الله لا على مرادك ومراد من تريد أن تتبعه. إذن الله يريد أن يميزنا عن الناقصين، فإن اللباس مظهر لكرامة الله تعالى وفضله. حكمة أخرى أن الله تعالى يبين لك فائدة اللباس، أنه امتن على أبوينا آدم وحواء. آدم عليه السلام أعظم شيء امتن الله تعالى به عليه وهو في الجنة أن قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا جوع ولا عطش ولا تضحى، أي لا يصيبك حر الشمس، فإن الجنة كما وصف رب العزة سبحانه وتعالى أكلها دائما وظلها، ظلها دائم. لكن الشاهد من هذه الآية قوله تعالى ولا تعرى، فإن الله تعالى يبين لنا أن آدم وحواء كان في الجنة يتنعمان بأنعم لباس. كذلك مما يدل على فضل اللباس الأمر الثالث، أنه بقدر النعمة تكون العقوبة. كيف تعرف أن هذه النعمة عظيمة؟ كيف تعرف؟ إما بأن يقول الله لك هذه النعمة عظيمة، أو أنك ترى الله تعالى يرتب عقوبة صارمة على معصيته، فعندئذ تدرك أن هذه النعمة عظيمة. فتعال معنا أخي الكريم إلى آدم وحواء يوم أسكنهما الله تعالى جنته وأدخلهما دار كرامته، تراهما يمشيان في الجنة فإذا بإبليس اللعين يقاسمهما، أي يحلف لهما وهما يستحلفان، هذا معنى وقاسمهما، أي قال له أقسم هو يقسم، أقسم هو يقسم، وقاسمهما أني لكما لمن الناصحين، إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، أرخى لهم الحبل الغرور، فصارا يتبعان تلك المغريات. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فعندئذ حدثت العقوبة بأن طردهما الله تعالى من جنته. على ماذا يدل تلك العقوبة الأولى؟ انتبه معي أخي الكريم أمام هذه الآية، لو تمعنت جيدا في هذه الآية لأدركت أمورا ثلاثة. أول هذه الأمور أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخرجهما من جنته بدت لهما سوآتهما. لماذا؟ كان الله تعالى قادرا أن يهبطهما مباشرة إلى الجنة، لكن بدت لهما سوآتهما، عاقبهما بذلك، مما يدل على أن التعري نقمة وأن اللباس نعمة. ثانيا احفظ أخي الكريم عن رب العزة الكريم أن التبرج والعري عقوبة وتقهقر، وليس مظهرا من مظاهر التحضر أبدا، وإلا انظر كيف عاقبهم الله، بمجرد أن ذاقا من الشجرة بدت لهما سوآتهما، عاقبهما بماذا؟ بالتبرج. وهذه العقوبة ثابتة في جميع الأديان وفي جميع النحل، حتى لدى اليهود والنصارى كما جاء في السفر 22 والثامن والثلاثين من سفر التكوين، والسفر الثالث من سفر إرحياء، أن فيما يزعمون أن الله تعالى قال، أي في كلامهم الذي ينسبونه إلى الله، قال إن الله يعاقب، وانتبه جيدا، إن الله يعاقب بنات إسرائيل إذا تبرجن. إذا تبرج بماذا يا رب؟ بأن ينزع عنهم العصائب والبراقع. العصائب ما تضعه المرأة على رأسها لتغطيه، والبراقع ما تغطي به وجهها. بماذا عاقبتهن يا رب؟ إذا تبرجن أبدون شيئا من عوراتهن حيث لا يحل لهن زادهم تبرجا على تبرج. والأمر الثالث الذي ينبغي أن نتفطن له في هذه الآية أن آدم وحواء بمجرد أن بدت لهما سوآتهما طفقا، أي بدأ وشرع يخصفان عليهما من ورق الجنة، بدأ يضعان ورق الجنة ويلصق هذه الورقة مع تلك الورقة حتى يسترا سوآتهما، مما يدل دلالة واضحة أن الإنسان فطر وفطره الله تعالى على أن يلبس ويغطي عورته ولا يكشف سوآته. وكذلك من مظاهر، نعود إلى حكم اللباس وفوائده ومما يدل على تعظيمه وتكريمه، الأمر الرابع أن الله تعالى لا يزال ولن يزال يمتن على عباده باللباس وهم في الجنة يتنعمون، فهناك نعم دائمة. وقرأ قوله عز وجل: ولباسهم فيها حرير، يلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. كل تلك الآيات التي تذكر لباس أهل الجنات يدلك دلالة واضحة على تعظيم الله تعالى لأمر اللباس. كذلك أخي الكريم، مما يدل على فضل وعظم الأمر اللباس حاجة الإنسان إليه، فالإنسان بحاجة إلى هذا اللباس لأمور كثيرة، منها ستر عورته والتي لا تصح بعض العبادات إلا بسترها. ثانيا التزين به، وإن التزين أمر أباحه الله تبارك وتعالى سواء في آياته الكونية أو في آياته الشرعية. في آياته الكونية فهو الذي خلق السماوات والأرض، ولكنه زين السماء، إنا زينا السماء الدنيا، فالله تعالى يزين، فكذلك العبد يزين، وأباح الله تعالى له ذلك قائلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فإذا من حكم، من حاجة الإنسان لللباس أنه يستر به عورته، يواري سوآتكم ويتزين وريشا. كذلك من فوائد وحاجات الإنسان لللباس أنه يدفع بلباسه عن نفسه البرد والقر والحر، وأيضا يدفع عنه ضربات السيف حين البأس. فقال الله تبارك وتعالى وهو يمتن على عباده في سورة سميت بسورة النعم، وهي سورة النحل: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد، سرابيل تقيكم الحر، والعرب تعبر عن الشيء وتدل على نقيضه، سرابيل تقيكم أي أثوابا تقيكم الحر، ونحن نفهم والبرد أيضا، وسرابيل تقيكم بأسكم، أي إن الإنسان له لباس خاص في الحرب يقي به نفسه من ضربات القتالية التي تفتك بنفسه. فهذه فوائد وحاجات الإنسان لللباس فشرعه الله تبارك وتعالى. كذلك من حكم اللباس أن اللباس يدل على شخصية العبد. وما من أمة، انظروا بأعينكم إلى الأمم وما أكثرها وما أغزرها، سواء كانوا صينيين أو هنديين أو غيرهم، تراهم سبحان الله يحافظون على ألبستهم، وهم الآن يبكون عن التدهور الذي أصاب عاداتهم وتقاليدهم. فنحن أولى بالبكاء وأولى بالعمل لإعادة شخصية الإسلام الذي هو دين رب الأرض والسماء. فما من أمة إلا ولها لباسها الخاص يدل على شخصيتها، وإذا ذهبت معالم الشخصية الإسلامية ذهبت الأمة واندثرت. وما من أمة بدأ ذهابها بذهاب معالم شخصيتها، فتصير تابعة لا متبوعة. ومما يدل أيضا على فضل اللباس أخي الكريم أن الله تعالى جعله من مظاهر نعمه على العبد، فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن عوف بن مالك قال: أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلي ثوب دون، أي ثوب خلق رث، فقال عليه الصلاة والسلام: يا هذا، أو لديك مال؟ فقلت: نعم. قال: من أي أنواع المال لديك؟ فقال: لدي من الإبل والغنم والخيل والرقيق، حتى العبيد لدي. يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه لو لم يكن لديه فلا حرج، ولكن هذا لديه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا هذا، إن الله إذا آتاك مالا فليرى لابد أن يرى الله تعالى والناس يرون، فليرى أثر نعمته عليك وكرامته. وأيضا روى البخاري في تاريخه والطبراني في معجمه بسند حسن عن زهير بن علقمة الضبعي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتاه رجل رث الهيئة، رث الهيئة لباسه غير وسخ أو مرقع أو مقطع، فقال عليه الصلاة والسلام: ألديك مال؟ قال: نعم. قال: من أي أنواع المال؟ قال: من كل أنواع المال. فقال: يا هذا، إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمه عليك حسنا، ولا يحب البؤس ولا التبؤس. إن الله يحب أن يرى أثره وأثر نعمته عليك حسنا، زد، ولا يحب البؤس ولا التبؤس، أن تظهر أمام الناس بصفة الفقر والمسكنة. عليك أن تظهر بصفة الفضل، واليد العليا خير عند الله تعالى من اليد السفلى. ومما يدل أيضا على فضل اللباس وفوائده وعظم شأنه وأنه لا بد من الحديث عنه، أن الله تعالى قد جعل باب اللباس متعلقا بكثير من العبادات والمعاملات، بل إنك لا تكاد تفتح كتابا، سواء كان كتاب فقه أو كتاب سنن أي الأحاديث أو أي كتاب آخر، إلا وترى العلماء قد أفردوا كتاب اللباس بباب على حدة، ويأتون فيه بالأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والأقوال الكثيرة الثابتة عن سلف هذه الأمة، مما يدل على أن اللباس جزء لا يتجزأ من ديننا، وهو فرصة للعبد أن يتقرب إلى الله تعالى بلباسه، وأن يكثر من حسنات من ميزان حسناته. فهي هذا الباب أيها المؤمن، إذا حرصت عليه وكان على وفق شريعة الله، فاعلم أن الله تعالى يأجرك على ذلك. فتعال معي أخي الكريم، أختي الكريمة، إذا علمنا أهمية اللباس وضرورته وفوائده وحكمته، فما هي أحكامه التي أنيطت بهذا الباب العظيم؟ فاعلم أخي الكريم أن الحكم العام لللباس هو الإباحة، هذا هو الأصل. الأصل في اللباس أنه مباح، لقول رب العزة سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله. ولاحظ كيف أضاف الزينة إليه، كما قال كتاب، كما قال ناقة الله، وكما قال بيت الله، فهو الآن يقول زينة الله. لماذا يا رب؟ أضافها لنفسه سبحانه وتعالى لأمرين: الأمر الأول لأنه يريد أن يمتن عليك، أنه هو الممتن عليك، زينة الله هو الذي آتاك إياه. والأمر الثاني واحذر، أنه يريد أن يشير لك أو إليك بأنه لابد أن يكون هذا اللباس وهذه الزينة على مراد الله لا على مرادك، زينة الله، فتركها دائما تحت شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل في اللباس، أنه حلال مباح، ولكن قد تعتريه وتطرأ عليه أحكام أخرى، فقد يكون اللباس مستحبا زيادة عن المباح، مستحب وتؤجر عليه، وذلك إذا تزين العبد ولبس أحسن لباسه في صلاته، كما قال عليه الصلاة والسلام: الله أحق أن يتزين له. الله سبحانه وتعالى أحق أن يتزين له. ما من إنسان كان له موعد مع أرباب الأموال أو مع أرباب الجاه إلا ورأيته يحسن من هندامه ويحسن من هيئته، فما باله إذا أتى بيت الله أتى على أفحش هيئة وأرذل سمت وأخص طريقة. ينبغي أن يتزين العبد لربه سبحانه وتعالى وهو يناجيه ويمثل بين يديه. كذلك لو تزين العبد للجمعة والعيدين، فلا يخفى عليكم أيها المؤمنون أن التزين للجمعة في هذا اليوم بالذات وللعيدين أيضا ثابت، كما جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب اشترى جبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: اشتريتها لك أو ابتعتها لك لتتزين بها يوم للعيدين والجمعة. كذلك يستحب وتؤجر، انتبه، هذه الآداب الإسلامية الرائعة حان الوقت أن نرتفع إليها. أو تعلم أن من دأب السلف وعاداتهم أنهم يتزينون لإخوانهم إذا زاروهم هكذا يقول عطاء بن أبي رباح وطاووس رحمه الله تعالى، كلهم يقولون كانوا يتزينون للزور أي للزائرين، يتزين لإخوانه. لماذا؟ لأن المنظر الحسن يثلج الصدر ويشعر القلب بالطمأنينة والأمان والسلام والفرحة إذا رأى الإنسان الشيء الطيب. لذلك عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل رسولا أرسله حسن الوجه حسن الهيئة. إذن هنا يكون اللباس مستحبا وقد يكون اللباس مكروها، وضابط ذلك إذا كان متوسعا فيه وفي ثمنه، كأن يشتري الإنسان الثوب بالثمن الباهظ، وينبغي له أن يكون مقتصدا، فإن الله تبارك وتعالى يحب الاقتصاد في كل شيء. والذي قال خذوا زينتكم عند كل مسجد قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهذا من تتمة الآية. فلماذا نؤمن بأول الآية دون آخرها؟ لا ينبغي لنا أن نسرف، ولكن هناك حكم يتعلق باللباس فيصير اللباس حينئذ واجبا. هذا ما سنتطرق إليه إن شاء الله تعالى بعد الجلسة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وجزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى أصحابه وآله وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه وسار على منواله. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، فإن من أحكام اللباس أن يصير واجبا وفرضا، ويأثم الإنسان إذا تركه، وضابط الوجوب أن يكون لستر العورة، ولا بد من إفراد هذا الأمر بالحديث لعموم البلوى في هذا العصر وفي هذا المصر. فإن حديثنا عن العورة وإن طال أيها الإخوة الكرام فلا تعذرون، فإنه من الأهمية بمكان، وقد شاع المنكر حتى يكاد يصير معروفا لسكوت أهل الحق عن إنكاره. فاعلم أخي الكريم أن حديثنا ينصب في بيان معنى العورة، ثم في بيان أدلة تحريم إبداء العورة، ثم نخص بالذكر ونبين حدود عورة الرجل. الآن نتحدث عن الرجل، فكثيرا ما تحدثنا عن المرأة ونسينا الرجل فنسي نفسه. وأخيرا نبين متى يحرم، متى، أو الأحكام المتعلقة بالعورة. فاعلم أخي الكريم أن العورة عند العرب تدل على معنى مهم ينبغي أن يتذكره المسلم دائما. ها هي لغتك، ما معنى العورة؟ قال العلماء العورة هي الخلل والعيب وكل ما يستحى من إظهاره، كل شيء تستحي وتأنف أن يظهر منك فهو عورة، وسميت سوءة كما مر معنا في الآيات، فبدت لهم سوءاتهم. لماذا؟ لأنه يسوء العاقل أن تبدو أو يبدو شيء من عورته، سيء أمر يسوء النفس ويسوء الدين. أما العورة عند الفقهاء، فاعلم أخي الكريم أن العورة عورتان: عورة نظر وعورة صلاة. عورة نظر وهي ما لا يجوز لك أن تبديه لأي أجنبي دون أهلك أي زوجك إن كنت متزوجا، فلا تبديه لأي إنسان. وعورة الصلاة هي بعض الأمور التي ذكرها الفقهاء في أحكام العورة في الصلاة. فتعال معي أخي الكريم لنركز الحديث عن العورة التي نهى الله تعالى عن إبدائها وحرم إظهارها، والأدلة على تحريم إبداء العورة كثيرة وكثيرة جدا، أذكر بعضها فأقول: أول أدلة تحريم إبداء العورة قوله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد معنى خذوا زينتكم أي أستروا عوراتكم، وهذا هو تفسير الصحابة والتابعين. لماذا؟ لأن الآية هذه نزلت بسبب أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراتا، يطوفون بالبيت عراتا، وبقوا على ذلك حتى العام التاسع من الهجرة، فأرسل رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وأبا هريرة لينادوا في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت، كانوا يطوفون عراتا. فنزل قوله تعالى خذوا زينتكم أي أستروا عوراتكم، هذا أول نص. وقال القرطبي في تفسيره وهذا الخطاب وإن كان للمشركين فهو عام لجميع أهل الأرض لا يخرج منهم أحد. والدليل الثاني انظر كيف قرن الله تعالى ستر العورة بالتقوى، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، بقدر ما تتوسع في ستر عورتك ونفسك بقدر ما يكون هو خيرا لك عند الله. والدليل الثالث تأمل معي بارك الله فيك، تأمل جيدا قول الله تعالى كيف جعل إبداء العورة فتنة، فتنة تفسد الدين والدنيا، فقال عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. لماذا؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. لاحظ كيف جعل إبداء العورة فتنة، وأول ما يذهب الشيطان به كرامة العبد ومنزلته من الله. وإليك دليلا رابعا وهو مهم أيضا وينبغي أن نعمل به جميعنا ولا نغفل عنه، أكد رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر العورة حتى أمر بسترها ولو كنت وحدك في البيت، ولو كنت خاليا وحدك. جاء ذلك في سنن الترمذي وسنن أبي داود من حديث معاوية بن حيدة قال سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام عوراتنا ما نحفظ منها وما نذر، فقال احفظ عورتك، هذا هو الأصل، احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فقلت أرأيت القوم إذا كان بعضهم في بعض؟ فقال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها، لا تبدها لأحد. فقال أرأيت إن كان الرجل خاليا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله أحق أن يستحي منه. لذلك ذكر العلماء أنه ليس ولا ينبغي للمسلم أن يبدي عورته إلا فيما اضطر واحتاج إليه كقضاء حاجته أو إتيانه أهله أو الاغتسال، فلا بأس بذلك. أما أن يبقى هكذا الإنسان ولو كان وحده يبدي شيئا من عورته فهذا مخل بالأدب. الدليل الخامس ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. والدليل السادس ما رواه مسلم أيضا من حديث المسور بن مخرمة قال كنت أحمل حجرا، كان يبني شيئا، كنت أحمل حجرا ثقيلا فانحل إزاري وكان إزاري خفيفا أي ليس معقودا جيدا، فانحل إزاري فبدت عورتي فلم أستطع أن أضع الحجر حتى وضعته في مكانه، فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال ارجع إلى ثوبك فاحمله ولا تمشوا عراتا، لا تمشوا عراتا. سنبين ما معنى العري. ودليل سابع أيضا ما رواه أبو داود عن يعلى بن أمية، يعلى بن أمية الضمر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يغتسل عريانا في براز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال يا أيها الناس من أراد منكم أن يغتسل فليستتر فإن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. إن الله حيي ستير. ومما يدلك على تعظيم أمر العورة وتنبه جيدا بارك الله فيكم جميعا، تنبه جيدا لما أقوله في الأمر الثامن، ألا إن الله تعالى قد شرع أحكاما خاصة بالحمام، والحمام معروف بيت ذو جدران ذو باب لا يطلع عليك فيه أحد، يدخله بعض الناس أو تدرون ما الذي جاء في شأن الحمام، هذا المكان الذي يستحم فيه الناس؟ روى البزار بسند صحيح من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اتقوا بيتا يقال له الحمام. فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه ينقي الوسخ. فقال: إذن فاستتروا. وفي رواية الحاكم: فمن دخل الحمام فليستتر. أمام الناس هكذا لابد أن يضع إزارا يغطي عورته التي سنبين حدودها. وجاء في معجم الطبراني بسند حسن من حديث ابن عباس أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر البيوت الحمام، ترفع فيه الأصوات وتكشف فيه العورات. وفي سنن الترمذي وأبي داود عن جابر بن عبد الله: نداء إليكم معاشر أهل الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر يضعه على نفسه ولا يبدي عورته للناس، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته أي زوجته الحمام. الرجاء الانتباه، هذه الأحكام وهذا الخطاب فيما في بيت ذو جدران وذو باب يدخله ناس، نهاك أن تبدي شيئا من عورتك، فكيف بمن يذهب إلى الشواطئ العام فيبدي عورته للناس أو يرى عورة الناس؟ فاربأ بنفسك أخي الكريم، وأنصحك لوجه الله تعالى أن لا تذهب إلى هذه الشواطئ حيث لا يمكنك أن ترى عورة شخص. ربما ذهب أحدنا ويقول: أنا أذهب مستترا. الجواب: إنك تنظر إلى غيرك ولا تستطيع أن تصرف بصرك، فاذهب إلى الأماكن حيث يكون فيه أهل الصلاح، الأماكن الخالية، فاربأ بنفسك عن ذلك، وأن يختم الله تعالى لك بالسوء. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة الكرام، فما هي حدود العورة؟ فما هي حدود العورة التي نهى الله تعالى إبدائها؟ فاعلم أخي الكريم أن جمهور علمائنا من الأئمة الأربعة وغيرهم ذهبوا إلى أن عورة الرجل هي ما بين ما تحت السرة إلى الركبة، ما تحت السرة إلى لو بدت سرتك لا بأس، لكن الأفضل أن تغطيها، لأنك إذا غطيت سرتك أمنت ظهور ما تحتها، لكن لو أبديت سرتك لم تأمن أن يبدو شيء تحتها. ما تحت السرة إلى الركبة. روى البخاري تعليقا من حديث ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. وهذا الحديث رواه الترمذي عن جرهد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مر برجل كاشفا فخذه، فقال عليه الصلاة والسلام: غط فخذك. كلمة لماذا لا نقولها الناس اليوم؟ غط فخذك، فإن الفخذ عورة، ولا يضرك أن استجاب إليك أو لم يستجب، فقد أديت الذي عليك، وربما نقله الحكم إلى غيره فيطبقه غيره. المهم لا بد من بيان هذا الحكم للناس. ولقد تحدثت مع كثير من الشباب ومن الصغار عن عورة الرجل فلم يعرفوا حدها، لا يعرف أن الفخذ لا يجوز له أن يبديها، لا يحل لك أن تبدي شيئا من عورتك ما بين السرة إلى الركبة. وجاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ما بين السرة إلى الركبة عورة، ما بين السرة إلى الركبة عورة، وغيرها من الأحاديث التي تبين الحكم الشرعي. فإذا علمنا ذلك أيها المؤمنون، فاعلم ما أختم به حديثي: ما يحرم من اللباس من أجل العورة ثلاثة أشياء. أولا أن يبدو شيء منها. يجب عليك أيها الوالد أيتها الوالدة أن نعلم أولادنا من الآن، من الآن نعلمهم حتى في البيت، يعني هذا الحكم الرجاء انتباه، لا يجوز للأخ أن ينظر إلى عورة أخيه في البيت، إلى فخذ أخيه في البيت. هذا الحكم في البيت تعلمه إياه، فيكبر عليه وينشأ عليه، وتعود إلينا الرجولة التي اتصف بها آباؤنا وأجدادنا. ينبغي أن نربي أولادنا على ستر العورة في البيت، وفضلا عن مكان غير البيت. أما أولئك الكبار من شبابنا وإخواننا، نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية، فنحن لا نقسو على أحد ولكن نربأ بهم وندعوهم إلى أن يعودوا إلى الله ثم إلى الرجولة. الله، هاي الأحاديث أمامك أخي الكريم، إلى الرجولة، أو هكذا كان آباؤنا وأجدادنا، أو هكذا هي المروءة التي تربى علينا تربى عليها آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا. ترى أحدهم يخرج بلباس قصير بالتبان وغيره فيبدو شيء من فخذه ويبدو شيء من ما هو تحت سرته، فيخرج بهذا عاري الصدر. لا ينبغي أن تمشي عاري الصدر حتى في بيتك، حتى أمام أختك تمشي عاري الصدر، فكيف تخرج إلى الشارع عاري الصدر مبديا شيئا من فخذك؟ أين هو الدين وأين هي عادات آبائنا وأجدادنا الأولين؟ فينبغي أن نعود إلى رشدنا. إذن فحرام أن نبدي شيئا من عورتنا. زد ثانيا، حتى لو لم يبدو لحم عورتك فقد تلبس لباسا شفافا فتظهر البشرة من تحت اللباس. ينبغي أن تلبس أيها الرجل لباسا لا يشف عن العورة. ورحم الله جرير بن عبد الله فيما رواه الطبراني عنه قال: كم إن من الرجال من يلبس ثوبا وهو عار، ولابس ثوب وهو عار كاس عار. لماذا؟ لأن ثيابه شفافة. أمر ثالث، احفظ، لا يبدو شيء من العورة، لا تظهر البشرة، لا تلبس لباسا شفافا، وإياك أن تلبس لباسا يحجم العورة، يضيقها، يصفها. كثير من الناس يلبس لباسا ضيقا، وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن أسامة بن زيد لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأته، امرأة أسامة، لبست قبطية وهو لباس ضيق، فأمره أن تضع عليها غلالة، لباسا ينزل على ما يجب عليه ستره، حتى وإن كانت لابسة لكن اللباس ضيق. لذلك استحب العلماء أن يلبس الرجل سراويل. السراويل هي اللباس العربي، أو حتى اللباس هذا من نوع الجنس، لكن يكون عريض، ينبغي أن يكون عريضا ليس ضيقا. كانوا يستحبون لباس السراويل، وكان بعضهم يزيد على ذلك الإزار، أي فوق السراويل تلبس إزارا. لكي أكون واضحا أمامك أخي الكريم، البس سروالا عريضا وألقي عليه قميصا أو شيء من فوق، لا تدخله في سروالك، اجعله على جسدك ولا تجعله داخل سروالك. فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة قلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أهل الكتاب يأتزرون ولا يتسرولون، فقال عليه الصلاة والسلام: ائتزروا وتسرولوا، فإن أهل الكتاب لا يتسرولون، يأتزرون فقط، أو يأتزرون ولا يتسرولون، أو يتسرولون ولا يأتزرون. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يجمع بين الحسنيين، ائتزروا وتسرولوا، وخاصة في الصلاة. فقد جاء في سنن أبي داود عن عمر بن الخطاب نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء، خاصة في الصلاة. أنت تقابل رب الأرض والسماء، تناجي ربك، أو تقابله بهيئة لا يرضاها. فهذه أحكام العورة، وأول حكم من أحكام اللباس أنه يجب متى؟ إذا بدت العورة أو كانت شفافة أو كانت موصوفة محجمة فينبغي سترها، والله تعالى من وراء القصد وهو يهدي السبيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وقوموا إلى صلاتكم.